إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق أو المتمم للثلاثين من ذي الحجة لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع والعشرون من دروس قراءة زاد المعاد. وأحب أنبه الإخوان أنه بعد حين معين من فصول الكتاب هيكون في مراجعة أو امتحان، باعتبار أن الإخوة يراجعوا الكلام اللي سبق أو ينشطون أذهانهم ويتابعون ويخرجون من سباتهم، لأنه أنا عارف طبعا أن كتير منا ليأتي للطرب، يسمع يعني إيه يطرب بالسماع وفقط وينتهي الحفل عند الخروج دون أن يكون متابعة ومدرسة. لكن أعتقد أنه محاولة الارتباط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما يتعلق بأمره وشأنه وما يرجع إليه من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم في عادته أو عبادته، هو من باب إحياء سنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل النجاة في الأمة. فعشان الكلام ما يبقاش ينسي بعضه بعض، يعني قد يكون بعد حين ولو قريب يكون في مراجعة لما تقدم بصورة أو بأخرى إن شاء الله تعالى أقررها على وقتها، بحيث إنه يبقى معروف الإيه إنه في ما يشبه الاسترجاع أو الاختبار، عشان الإخوة يعني بقدر الإمكان يراجعوا الكلام الذي تقدم. كان الكلام قد انتهى في المرة السابقة عند ذكر فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله، وتناولت معكم ما ذكره المصنف رحمه الله من الحديث المشهور الذي اشتهر على الألسنة برواية لا تصح، ولكنه له رواية صحيحة، وأيضا عرفنا ما يتعلق ببعض معناه، حيث أنه له معنى عظيم لا ينبغي أن يجهله أحد منكم، لأن جهله بهذا المعنى يترتب عليه فهمه بطريقة لا تليق وشأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث مشهور عند كثير منا: حبب إلي من دنياكم ثلاث، وعرفنا أن لفظ ثلاث لا يصح، لفظ ثلاث لا يصح لا سندا ولا متنا. ثم عرفنا أيضا ما يتعلق بمعنى الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه، أي ألقي في نفسه وألقي في فطرته وألقي في جبلته صلى الله عليه وسلم حب النساء من خلال ما حبب إليه من البر والخير، حيث أن جبلة النبي صلى الله عليه وسلم وشأن النبي صلى الله عليه وسلم وميله صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الخلق، حيث أنه معصوم، وحيث أنه نزعت منه دواعي الشر والغل ومرامي الشهوة التي تزل صاحبها وتلجئه إلى فعل ما لا يحل أو تلجئه إلى فعل ما لا يليق، فهو منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم أن تكون في مقتضيات شر أو مقتضيات ميل إلى ما لا يليق، كما هو موجود فينا وموجود في سائر غير النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء عموما فحبب اليه مما حبب اليه في سائر شأنه، حيث انه جبل على حب الخير وعلى حب البر والايمان، فحبب اليه وكان ذلك ليس من باب سلطان الشهوة عليه كما هو في حقنا، انما من باب حب الخير ليبلغ النساء عنه ما لا يعلمه الا هم او الا هن من خلال مطعهن كأزواج في بيته صلى الله عليه وسلم، ويظهر ما لا تطلع عليه الأمة من بواطن الشريعة مما يقع منه صلى الله عليه وسلم، سواء في الأحوال الخاصة أو ما يقع في بيته أو ما يقع من شأنه مما لا يراه غيرهن. فحتى تكثر أولئك النسوة اللواتي ينقلن للأمة عنه صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر من الدين أو هذا الجزء من الشرع، حبب إليه حتى إذا ما تعامل معهن لا يتعامل بتأسف ولا يتعامل بكراهية، أو بل يتعامل بشيء من الحب. فلذلك كان ذلك من جهة الطبع محبوب على هذا المعنى وعلى هذه الطريقة، وكان من حيث الشرع مأذون، من حيث الطبع محبوب ومن حيث الشرع مأذون، حتى أذن له أن يتزوج بأكثر مما أذن لأمته. فهم؟ فالأمة لا يجوز لأحدها أن يتزوج من النساء أو أن يجمع بين النساء أكثر من 4، بينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 من النسوة، وقيل أكثر من ذلك على ما ورد فيما يتعلق بذلك الشأن عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك حبب إليه النساء من باب تكثير النسل ومن باب إرشاد الأمة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يكون وراءه من الخير، بخلاف ما يرجوه كثير من الناس مع النساء من الشهوات فلا يظن أن حب النبي للنساء صلى الله عليه وسلم كحب العامة للنساء، كما في قوله تعالى زين للناس العامة حب الشهوات من النساء، فكان ميلي وميلك وعموم الناس بغير حكمة وقصد وبغير مسالك الصالحين والصديقين كان الأمر أو الشأن فيه عام من باب حب الشهوات، لكنه الأمر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كان عبادة ودين وتكميل لمصادر إبلاغ الشريعة وإيجاد طريق لبلوغ الأمة كل ما يتعلق بشأن الدين حتى مما بطن أو خف منه صلى الله عليه وسلم. والطيب، ولأن الطيب هو كما عرفنا أيضا هو مطلب الروحانيين من الذين هم الملائكة، الذين لا مطمع لهم في شهوة ولا مطمع لهم في مرغب دنيوي، إنما يحبون من الدنيا أو يحبون من شأن الدنيا ما يحبه أهل الروح الطيبة، وهو الريح الطيب، الريح الطيب كما تحب الأرواح الخبيثة الريح الخبيث، الريح الخبيث في الشياطين تحب الريح الخبيث، فهم؟ والملائكة تحب الرائحة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أبدا أن يكون منه ريح غير طيب، حتى أنه امتنع عن الطعام الحلال أو المباح الذي يترتب منه ريح غير طيب، فهم؟ كالثوم والبصل والكراث وغير من البقل الذي له رائحة، البقل الذي له رائحة لم يأكله، ولم يسه هذا عن حرمة، إنما كما قال لبعض أصحابه إني أناجي من لا تناجون، فهو يناجي الملائكة ويكلمهم ويكلمونه عليه الصلاة والسلام، فلئلا يكون منه ولو كان أثر طعام مباح، وكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، بل وقد جعل الله في خلقته أن جعل عرقه أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك عليه الصلاة والسلام. فحبب إليه أيضا ألقي في جبلته وألقي فيما يتعلق بنفسه أنه يحب ذلك حتى يتأسف ويتألم من أي ريح غير طيب. فكان أمر النساء متعلق ببلاغ الشر واستمرار النفس وحب تكثير الأمة وتكثير سوادها وقضاء مصالح، والأمر الثاني حب الطيب لأنه لا يخالط إلا الأرواح الطيبة، لا يخالط إلا الأرواح الطيبة، فحتى يكون بمقام يليق بمخالطتهم، وهو له الشأن صلى الله عليه وسلم بما كرمه ربه سبحانه وتعالى. عشان ما حدش يفهم الحديث بطريقه حب بلاي من دنياكم فيفهموا يعني انه كان بيحب النساء ويحب البيضه ويحب الطويله او يحب ما شابه، فمثل هذا تنقيص لشأنه عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام هذا لا يمنع انه كان من حيث فطره او جبله الميل للنساء واتيان النساء كان له قوه 40 رجل، له قوه 40 رجل عليه الصلاة والسلام. أيضا من حيث كمال الخلقة وتمام الخلقة، حيث كان من أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، من أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث، كلام بعيده بس ثانية، طبعا كلام ده قرأناه وفصلناه في المرة السابقة بس من باب أن الكلام يتصل بعضه ببعض، فقد وهم ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث. والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها إلا من حيث فعلها فيها. الصلاة من أمر الآخرة صح، لكن هي متعلقة بالدنيا من جهة إيه؟ أنها تفعل في الدنيا، أنها تؤدى في الدنيا. وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. عشان محدش يفهم أن التحبيب المتعلق بالشرع معناه أنه هو ملوش في النساء أو ليس له الميل الفطري أو الجبلي في الرجال للنساء أبدا، ده كان أقوى ما يكون في هذا الجانب عليه الصلاة والسلام، أقوى ما يكون. أنس يحدث الصحابي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كلهن في الليلة الواحدة أو في ساعة من نهار، فقال له أو كان يطيق ذلك؟ يعني شيء من باب إيه؟ من باب إنه أمر يعني لا يطيقه أحد الناس، إن في ساعة واحدة أو في وقت واحد قريب متصل يأتي جميع نسائه، إلا أن ذلك دليل على ما جعل الله له من قوة في هذا الجانب. وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره. في بعض الأثار تقول يذكر فيها 40 وبعضها يقال 30، ولعل الأصح 40 لأن في رواية صحيحة أنه أعطي قوة 40 رجل في الجماع وغيره، يعني في الجماع وفي الضرب وفي القتال وما شابه. وأباح الله من ذلك، يعني من أمر النساء، ما لم يبشه لأحد من أمته. وكان صلى الله عليه وسلم في معاشرة النساء يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وهذه هي أركان العدل لمن أراد أن يعدد، يعني لمن جمع أكثر من زوجة، فمن له زوجة واحدة فهو أيضا مطالب بالعدل، والعدل أن لا ينقص حقها وأن لا يظلمها مالها. يعني العدل موجود حتى مع الزوجة الواحدة، إنما بتظهر دواعي الظلم عند وجود أكثر من نفس، لكن اللي معه واحدة أيضا مطالب بالعدل. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن يطعمها من حيث طعم، يعني هو ما يكونش الاكل الجيد والاكل الشهي والاكل الطيب الاعلى ويؤكلها من الادنى، فهم؟ وان يكسوها من حيث اقتسم، لا يلبس الغالي من الثياب والفاخر ويلبسها الثياب الرديئة الخشنة، وان يسكنها من حيث سكن. ما ينفعش تجعل لزوجتك سكنة مثلا رديئة وانت تبقى ساكن في مكان لوحدك حتى لو كانت امرأة واحدة. وطبعا العدل بيتحقق لما الانسان يحيا معها بشكل ان هو ينفق عليها ما ينفق على نفسه، ويطعمها يطعم معها ما يطعمها اياه، ونفس السكن تكون هي السكنة واحدة، وده غالب حال الناس. يقسم، والقسمة تشعر بانه يعطي لكل واحدة مما له قسم، سواء بقى معه كثير معه قليل، معه يعني طعام كثير معه طعام قليل، معه مال قليل معه مال كثير، قسم. في المبيت ده قسم متعلق بجهده، أن يقسم بينهم في المبيت بحيث يجعل لكل واحدة منهن قسم مساوي للأخرى، إلا أن تكون هناك علة أو سبب فيشترط عليها ويصطلح في البداية، فهم؟ وفي درس من دروس محرمات يقع فيها الملتزمون أنا أشد الإخوان عليه عشان برضه يعني ما بقاش الكلام في تكرار، وعشان يعني نجمع ما بين أطراف الموضوعات اللي بندرسها فلسه نستفيد منها، وهو النشوز والإعراض بين الأزواج والزوجات، النشوز والإعراض بين الأزواج والزوجات، لأن هذا يعني هذا الدرس كان فيه ما يشبه مبحث متعلق بالموقف من نشوز الأزواج ونشوز الزوجات وإعراض الأزواج وكيف يعالج في الشرع، وكيف تعرض فيه إلى ما يكون من صلح بين الرجل وامرأته إذا كان معها غيرها، أو بين الرجل والمرأة إذا لم يكن معها غيرها، يعني في صلح بحيث أنه هو له أن يصرف عليها شروط ويعرض عليها أمور تخرجها من القسم، تخرجها من القسم سواء بزيادة حقها أو تقليله أو التنازل عن بعض ما لها مما يحق لها، فهم؟ فيصرف عليها ولها أن توافق أن تمضي النكاح على هذا أو تعترض، فإن وافقت فلا يكون ظالما لها إذا أقام ذلك الصلح، إذا أقام ذلك الصلح، لكن هذا لا يكون جبرا ولا يكون قهرا، يعني ما ينفعش يقول هو ده اللي عندي وفي أكثر من كده وإن كان عاجبك ودراج ماك في الحيط، هذا ليس بشرع وهذا ليس بتقوى، وهذا منافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، لأن المرأة للرجل مذلة قدم إلى النار كما هي باب إلى الجنة إن اتقى الله فيها، والمرأة كذلك مذلة قدم زوجها مذلة قدم إلى النار، وكذلك باب واسع إلى الجنة إذا اتقت الله فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل أركان العدل في المبيت والإيواء والنفقة، المبيت معروف والإيواء السكنة، فهم؟ فكان يجعل لكل واحدة منهن حجرة مساوية للأخرى، والنفقة ما يتعلق بالطعام والشراب والكسوة، فهم؟ وما يستثنى كالدواء ونحوه. وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، وأما المحبة الميل القلبي فهذا أمر لا يشترط في العدل، الميل القلبي لا يشترط في العدل، لأن هذه أمور لا يقدر عليها ولا يقلبها ولا يصرفها ولا يميلها إلى جانب دون آخر إلا الله سبحانه وتعالى، فالعدل متعلق بما للعبد فيه سعي، والعدل متعلق بما للعبد فيه كسب، والعدل متعلق بما يتعلق به فعل العبد بما جعل الله له فعل وبما خلق الله له من قدرة على فعل فيه تكليف، فهم؟ لكن ما ليس للعبد فيه حيلة فمثل ذلك لا يتعلق به، كما قال العلماء فإن الرجل يكون تحته المرأة أو أكثر، يكون تحته معذرة، يكون تحته المرأتين أو أكثر، اثنين أو أكثر، فهم؟ فيميل إلى واحدة ويشتهي واحدة ويتحرك جنبه إلى واحدة دون الأخرى، فليس عليه في ذلك شيء إلا أن لا يعلق الأخرى ولا يعضلها، فهم؟ يعني ما يظهرهاش كالمعلقة، لكن كل إن هو بيحس بشهوة مع دي ما يحسش مع دي، يحس بميل مع دي ما يحسش مع دي، بيحس بما يحس به الرجال مع نسائهم من انسجام أو قبول أو ميل أو مشابه أو انتشار كما قال العلماء، حتى أنه لا يشعر بانتشار مع واحدة دون الأخرى، فليس عليه في ذلك شيء، ما ينفعش إن هو كده يبقى ظالم، تقول أنت ظالمني لازم تحبيني وتشتهيني وكذا زي ديك، لا دي مسألة، لكن بشرط ألا يقصر فيما يملك. فالنفس الأركان العدل متعلقة بالمبيت والإيواء والنفق، المبيت والإيواء والنفق، والمبيت معلوم والإيواء معلوم، طبعا بتحدث بيسأل كثير من الناس في مسألة الإيواء والنفقة أسئلة متعلقة بتغيرات واقعية، يكون إنسان متزوج امرأة ليس لها ولد أو حديث زواج بها والأولى منه أو الأولى تحته عندها أولاد، يسكن في دار أوسع، يسكن في دار أفسح، فهم؟ له من الأساس أكثر لوجود الولد، فهم؟ أو لأمور متعلقة بمكانه أو بأهله أو بقبيلته وبعصباته أو مشابه زي بيت عيلة أو بيت فيه مثلا منزل الضيوف والآخر ليس فيه ذلك مثلا، فالمهم أن يكون الإيواء فيه عدل وليس مساواة، يعني أنا لو أنا عندي بيت مثلا خمس فقراء وذا مستوى معين او ذا فتحة معينة او سعة معينة. فاذا تزوجت باسرة لابد ان يأتي لها ببنجل خمس حجرات نفس الفصل ليس شرط. انما ان يكون من جهة الايه فيه عدل في المعيواء، يعني من جنسه قريب منه من مستواه الى اخر ذلك. لكن مش شرط يكون البيت ده فيه خمس مخدات يبقى لازم اجيب لها خمس مخدات، البيت ده فيه ثلاث مراتي يبقى لازم اجيب لها ثلاث مراتي، البيت ده فيه سبع كراسي مش شرط. فاهم ولا ايه؟ انما الا يعني انقصها ما يتحقق به ايواءها. فاهم؟ كذلك في الطعام، لو ان الطعام ياتي في البيت اللي فيه الولد واللي فيه الضيوف واللي فيه استقبال الناس وبيت القبيله، فاهم، او بيت العائله العاقله يعني، فمثل ذلك لا يشترط ان يكون بالقدر. فاهم؟ انما ان تطعمها بحيث تكون قد كفيتها من جنس ما كفيت به فيقع بذلك. فهذه الامور انما يعني متروكه لعقول الناس بحكمه وبانصاف وبعدل. فهم؟ وبعدل بحيث انه ايه انه يحقق العدل بين الحالين وليس المساواه. فالعدل ليس هو المساواه. فهم؟ قد يكون المساواه في بعض الاحيان هي العدل، زي المبيت مثلا، لو لم تشترط ولو لم يتصالح الرجل مع امرأته على صلح معين او على شرط معين فيبقى يلزم التسوية في الايه في المبيت، لان العدل فيها بالايه بالتسوية. لكن ده مش معناه ان لو ان امرأة يعني عندها اولاد والاسرة لا، لو ان امرأة تحتاج الى علاج والاسرة تحتاجه، يبقى لو جبت العلم دي يعني علبة دواء يبقى روح اشتري علبة دواء، لا خلاص العدل ارميها حتى بس ايه عشان جبت للثاني علبة دواء فانت كل. طبعا ده كلام لا يقوله عاقل ولا يشترط في دين. واما المحبة فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. وهذا الحديث لا صح، هذا الحديث مشهور جدا على الألسنة أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، هو ضيف الجامع برقم 4593. وإن كان طبعا بعض الناس بيجاهد في أنه يقول يحسنه، لكن هو لا يصح هذا الأثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هذا معلوم، هذا معلوم ومتقرر، والذي يعلم حال الناس ويعلم حقيقة الأمر في التكليف يعلم أنه لا يمكن أبدا أن يطالب الشرع عبد أن يطالب الشرع عبدا بأن يقسم في المحبة والميل. ولذلك العلماء قالوا هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك، لا تجب التسوية في ذلك. لكن المطلوب في مثل هذه الأحوال هو أن يتجنب المحظور. فهم؟ أن يتجنب المحظور هو إيه؟ ولا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. فإنت لو ملت وقلت والله ده مش مليش حيلة، ده أنا بحب هنا وبميل هنا، لو كان الرجل أكثر من المرأة فمثل ذلك مدعاك إلى الوقوع في المحظور، مش مدعاه لعدم العدل، لكن وقع في محرم، وهو أنه مال كل الميل فترك الطرف الثاني كالإيه؟ كالمعلق. كل ما حد يقول له والله أنا غصب عني، أنا مش حاجة، أنا مش يعني بحب دي مش بحب دي أو بميل إلى، هذا كلام لا يصح. وإن كان لا يطالب فيه بتسوية، وإن كان لا يطالب فيه بقدر مقابل، إلا إنه مطالب بأن يقع في المحظور. وهل كان القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن من غير قسم على قولين الفقهاء؟ هذه مسألة يعني يصعب ترجيحها، يصعب ترجيحها، لكن المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف القسم، لم يخالف القسم، وكان لا يأتي المرأة في ليلتها لا يأتي غيرها صلى الله عليه وسلم، إلا ما وقع منه من استثناءات معينة، يعني أن يمرض عند امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم فيبقى عندها. لكنه أيضا ثبت أنه طلب ذلك من نسائه أن يكون عند عائشة في مرضه رضي الله عنها. فهم؟ مما يشعر بأن هذا حقهن، وهو إيه؟ أن لا يلين، لأن المريض ممكن يبقى الليله والاثنين والثلاث غير قادر على الحراك وغير قادر على الانتقال، فهم؟ وبالتالي طبعا لو لها ليله هتبقى الليله التي بعدها والتي بعدها حق الاخريات. وهنا مساله احب ان اذكر بها، هو ان الرجل اذا مرض عند امراه وكان له اكثر من زوجه ليس عليه ان يوفي الاخريات بعدد الليالي التي مرضها عند احدهن، فهم؟ يعني دي مساله انا اذكر ان سئلت منها من بعضكم، ان ممكن يكون حصل له ظروف او تعب او مرض او عمل عمليه وفي بيت معين وعنده زوجه اخرى، فالزوجه الاخرى تقول له لقد بت عند الاولى شهر او اكثر او اقل، ها، ويبقى حق لي انك انت ايه تبيت عندي شهر. طبعا ده لو فعله متعه او لو فعله بغير مرض او بغير عله لها ان تطلب ذلك، اما لمرض فليس له ان يقسم بينهم في المرض او العله. فهل كان القسم بين النساء صلى الله عليه وسلم من الامور الواجبه عليه؟ انا عندي مساله لا اعرف تحقيقها، وان كان زي هو هنا ما حققهاش، هو اثبت فيها الخلاف وبس لانها يصعب تحقيقها، لكن كما قلت انه صلى الله عليه وسلم حرص على القسم حتى مات صلى الله عليه وسلم. هو اكثر الامه نساء، قال ابن عباس تزوجوا فان خير هذه الامه اكثرها نساء، تزوجوا فان اكثر هذه الامه اكثرها نساء، والحديث عند البخاري من حديث سعيد بن جبير قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا، قال فتزوج فان خير هذه الامه اكثرها نساء. طبعا يكون من الخير اذا كان اكثر نساء، لانه اذا دخل في الزواج بالمقاصد الشرعيه المتعلقه بالتعدد، المتعلقه بالتعدد، يعني اهمها اكثر نسل المسلمين، اهم ما في الزواج والتعدد، واهم ما يجعل العبد من خيريه الامه ان يكون قاصد بزواجه اكثار سواد المسلمين ونسله هو من المسلمين، كما قال عمر رضي الله عنه اني لاجاهد نفسي في الجماع عسى ان يخرج الله من صلبي نفس توحده، عسى ان يخرج الله من صلبي نفسا ايه او نفس توحده، يخرج الله من صلبي نفس توحده، فهو ده فهم يخرج نفسه. فانت افهم كويس انه ايه، انه الاهم مقصد طبعا لما ينضف الى ذلك العفة، ها، وينضف الى ذلك حسن الفرج لانه ده مطلوب شرعا وامر الله به المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وينضف الى ذلك عفة المسلمات، وينضف الى ذلك تكثير سواد المسلمين، وينضف الى ذلك القيام بسنة الانبياء وغير ذلك من الامور، بعيدا عن مسألة اللذة والشهوة، لان ده مش محمود، هذا ليس بمحمود، وان كان ليس بممنوع في الحلال لكنه ليس بمحمود. مثل واحد يقول انا ايه، انا اتزوج للذة، هل هذا ممنوع؟ ليس بممنوع، لان الله قال فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم. فلو نكح الرجل المرأة لا لشيء الا لانه استطيبها لنفسه فذلك سبيل البعد عن الفحش، فهم؟ والفحشاء، الفحش والفحشاء، وسبيل البعد عن الخنا والزنا والعياذ بالله. فمحدش يظن ده ممنوع، انما ليس بمحمود، انما ليس ايه بمحمود، فليس كل مباح محمود، يعني ليس، انما ده من فضل ربنا على خلقه اباح له. يعني انت ما واحد يقول لما اكل موز كتير او اكل برتقال ممنوع، مش ممنوع، لكن ما تقدريش تقول ده حاجه ايه محموده ان انا اكل برتقال كتير، فافهم عشان ما تفهم يعني ايه تفرق ما بين كونه مباح وكونه محمود. محمود يعني من فعله فعل امرا، اي وفعل امرا يحمد عليه، ويحمد يعني يؤجر، يعني يكون في فضل عن غيره. وطلق صلى الله عليه وسلم، وقع منه الطلاق وراجع، يعني طلق وحصل رجعة، كما قالوا ان هو حصل مع حفصة رضي الله عنها، وآلى إلاء مؤقتا بشهر، وده صحيح وثابت. الإلاء هو التحريم، والتحريم هو الإلاء، فإذا آل الذين يؤلون من أزواجهم، الذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني يحرمون، يعني يقول أنت حرام علي، هذا يتحلل منه قبل 4 أشهر باختياره، فإن بقي أكثر من 4 أشهر ألزمه القاضي بموقف، ألزمه القاضي أو الإمام المسلم بموقف، إما أن يراجع بغير الطلاق، يعني إما أن يمتنع عن هذا التحريم ويرجع إلى أصل الحل، وإما أن يطلقها، لأن تفتن المرأة بتحريمها على زوجها أكثر من 4 أشهر. فهم؟ وده معنى تربص بأربعة أشهر. أما أقل من 4 أشهر فله الاختيار، يرجع بعد شهر بعد شهرين يرجع. وقد يكون الإلاء مطلوب لتعرف المرأة قدر زوجها، ولتعرف المرأة ما عليها من أمور، ولتعرف المرأة قدر ما تكفره من أجله. فلما يبقى من غير طلاق يمنع، ثم تتألم لحاجتها له أو لغير ذلك أو لغيره. طبعا أنت ممكن تقالي 4 سنين وتقول لك برضو لو قعدت عمرك كله مالكش لازمة، لأنه جامد ومتين، يعني مش نقص التربية خلى كل الحلول الشرعية ما بتجيبش نتيجة. عشان كده معظم الإخوة بيكفروا ويورموا العينين ويزرقوا اللحم ويلعبوا كاراتيه مع نسوانهم، لأنه كل ما أقول لي قول لي والله وعظت والله عملت وهجرت في البيت وسويت، فإيه لقيت الخطة الشرعية مش نافعة، رحت قالب على الخطة 12 عشان أوريها كيف قدر زوجها. وفعلا يا أخوان فقد التربية الشرعية بيجعل الحلول الشرعية مش مؤثرة، بيجعل الحلول الشرعية غير مؤثرة، لأن الحلول الشرعية دي مجعولة لنفوس مؤمنة. فهم؟ أما الجثة النحاسة اللي زينا المنحاسة اللي مش راضية تستجيب مهما يعمل يسوي، يا بنت الناس يا بنت الاسكازة، او يا اخي اتق الله فيا، او يا اخي حرام عليك اللي تعمله في الام، هو اللي هو بيسمع ولا هي بتسمع. والإلاء غير الظهار، الإلاء كيف يتحلل منه العبد؟ كفارة يمين. فهم؟ يعني لما واحد يقول انت حرام علي، انت محرم علي، بس لا يسمى إلاء. والله لا أقربنك فأنت أنت حرام علي، حرمتك على نفسي، كل هذا يسمى إله، وقد يفعله بغير قسم، يعني بغير كلام. فهم؟ فتحلل منه لأنه قسم، فالتحلل منه كفارة يمين فقط لغير، بخلاف الظهار. والظهار لا يكون أنت حرام علي، أنت حرام علي إله، لكن إذا قال أنت حرام علي كأمي وأختي كان ظهارا. فهم؟ أو أنت علي كظهر أمي وأختي كان ظهارا، يظهر منها يعطي ظهره، يظهر منها يعني يديها يديها ظهره. فهم؟ فما يقبلش عليها. فلما يجعل ظهرها أو هو يجعلها هي بالنسبة لظهره كأمه، لأن لو نمت جنب أمي مش هقبل عليها، لو فهم؟ لو نمت جنب أختي مش هقبل عليها، لأن ده محرم. فهم؟ فعندما يجعلها في هذا فتجديدا تجديدا جعل الشرع لذلك كفارة أعظم من كفارة اليمين، وهي صيام 60 يوم متتابعة قبل أن يمس امرأته، قبل أن يعاملها معاملة الزوجة في التمتع، فاهم؟ في التمتع بها. وإن عجز فإطعام 60 مسكين، إن عجز عجزا حقيقيا يعلمه رب سبحانه وتعالى، وهذا بين العبد وربك من قبل أن يتمس. طبعا الكفارة قبل المس، الكفارة قبل المس. فالكفارة في الظهار تبدأ بالصيام، فإن عجز فالإطعام، تبدأ بالصيام فإن عجز فالإطعام. ده بالنسبة للإلاء والظهار. وقال إلاء مؤقتا بشهر، يعني الإلاء المؤقت معناه أنه تقول أنت حرام علي أسبوعين، يبقى هنا حصل إلاء مؤقت، لكن لما قلت حرام عليا ويسيبها مفتوحة يبقى غير مؤقت. ده الشرع بيلزمه دي انه اقصى مدة يجلسها من غير تأقيت 4 أشهر، وإلا ألزمه القاضي يبل يبل الرجوع الى العهد او الطلاق. في كل الاحوال التحلل من الإلاء كفارة، التحلل من الإلاء كفارة. نعم. الهجر في المرجع ممكن يكون ليلة، ممكن يكون ليلتين، ممكن يكون، فهم؟ دون أن يعزم
وحتى لو طول من غير ما يعزم، لكن الإلاء هو إعلان للمرأة، إعلان للمرأة أن أنا من الآن كذا، من الآن كذا. لو الإلاء المؤقت مالوش كفارة إذا بلغ مدته، يعني لو قلت أنت حرام علي لشهر، فإذا بلغت الشهر خلاص، لأن ما حصلش رجوع في الإلاء من أنضيته. عرفت يا إخوان؟ إنما نتكلم على التحلل منه خلال إيه؟ خلال المدة. لما أنت حرام علي، يقولك أنا قلت لمرات أنت حرام علي، تقص الطلاق. إذا قص الطلاق يقع بطلاق. لو واحد قال لمراته أنت حرام علي، أنت محرمة علي، ويقص الطلاق، لأن القصد في الطلاق يحتاج مع اللفظ المشترك، فهم؟ لأن الطلاق ثلاثة ألفاظ، إما لفظ منجز فهذا لا يفتقر للنية، والجد والهزل فيه سواء على الصحيح، أنت طالق، أنت مطلقة، فهم؟ هذا يسمى لفظ منجز، يعني يقع به الطلاق حالا، لا يفتقر للنية، ويستوفي الهزل والجد، فهم؟ واللفظ الثاني اللفظ المشترك، وهو أن يكون لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كالحق بأهلك، لا تلزميني، أنت علي حرام، إلى آخر ذلك. فهي ما فيش عيشة بيني وبينك من دلوقتي، خلاص كل واحد في حاله، كل واحد في طريقه من دلوقتي، خلاص أنت لمراتي ولا، إلى آخر هذه العبارات. هذه العبارات مشكلة. يعني إيه مشكلة؟ تحتمل الطلاق، وتحتمل الإيلاء، وتحتمل الفراق، وتحت مشكلة. فيبقى إذن يفتقر في اللفظ المشترك إلى النية. النية النية بتوجه اللفظ، تقولك لا أنا كل المعاني دي أنا اخترت منها بنيتي واحد منها وهو الطلاق، فأنا قلت لها أنت حرام عليا كنت أصلا طلاقة. يبقى إذن الطلاق مش محتاج لنية، إنما اللفظ المشترك هو اللي محتاج لنية. عشان واحد يقولك إيه إزاي يبقى طالق من غير نية من الطلاق؟ الطلاق ملوش نية، الطلاق عقد كلامي، فهم؟ والنكاح عقد كلامي، فهم؟ حتى لو ناوى ما وقعش الكلام ما ينفعش. لو واحد مثلا جه وقعد جنب واحدة وقعد جنب ابوها وقعد جوا كده انا نويت اتجوز بنتك الحلوة دي، وقعد جوا كده ان هو ايه نوى وخلاص، ها ياريتك توافق ان انا اتجوز بنتك، كل ده بنيته، وقام المجلس مجيش ياخد ايديه ويمشي، ولا انا لانه هذا عقد كلامي. النية فيه ملهاش قيمة، فاهم ولا لا؟ النية فيه ملهاش قيمة، فاهم ولا لا؟ فبالتالي لازم تقول لابوها زوجني بنتك، يقول لك زوجتها. فتيجي تقول ما انا نويت نية صادقة، نية مخلصة ان انا اتجوزها، هذا لا. كذلك من نوى ان يطلق، لو قعد جنب امرأة كبيرة وقرفان منها وقال لي طب اصبري انا هطلقك طلاق تحليفي لي، من غير ما يتكلم، من غير ما يتكلم، لا يقع بذلك طلاق، فاهم؟ انما النية اللفظ المشترك متعلقة باللفظ وليست متعلقة بالعقد، ليست متعلقة بالطلاق، انما متعلقة بالكلام. كلامك ده تقصد به ايه؟ فبنسأل عن النية حتى يتوجه الكلام بعضه من بعض. فلو قال انت ما تلزمنيش كذا 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 كذا، يدمع. الثالث الالفاظ الثالثة من الطلاق هو ما كان لفظا ما كان لفظا معلقا، والمعلق ده قسمين، اما منجز معلق واما محتمل معلق، يعني يدخل فيه الاثنين. فالمنجز المعلق انت طالق اذا ذهبت لامك، انت طالق لو رحت مش عارف ايه، انت طالق لو طبختي، انت طالق لو قمت، انت طالق لو قعدت، انت طالق، فهم؟ زي لو انا احتاس مع مراتك ولا لو قعدت طالق لو قمت طالق، فهم؟ لو نمت طالق لو قمت طالق، يعني ايه؟ فيعني خليها هذا من الورطة، فهم؟ فطبعا هتبقى طالق كل شوية لأن هو اشترط في جميع الأحوال. هذا يسمى طلاقا معلقا بشرط. الطلاق المعلق بشرط عدة ألفاظ، عدة ألفاظ. الأول المنجز المخاطب، أنت طالق، هذا يقع بالطلاق عند وقوع الشرط بلا اختلاف. الثاني ما كان فيه وعد، فهذا لا يقع به طلاق إلا إذا قصد به طلاق، لأنه من جنس المحتمل. فقوله تكوني طالق، تكوني طالق يعني تصبحين طالقا إذا وقع الشرط، تصبحين، فهم؟ فإن قصد بذلك طلاق يقع طلاق، وإن قصد به غير الطلاق ك كما يقصد به كثير من الناس التهديد والمنع والحجز او الدفع، يبقى عاجز معاها فعايز يخليها ما تعملش حاجة او يخليها تعمل حاجة، فهم؟ فاذا قال لها اللفظ المنجز مخاطبة انت طالق، فيقع الطلاق. اذا قال تكوني طالق، فهم؟ او تبقي طالق، تبقي بلفظ الناس غالب الناس، او تصبحين طالقا، فمثل ذلك اذا نوري طلاق يقع، واذا نوري تهديد او حجز او الزام او دفع لا يقع، من هو من عجزه اعتبره، فهم؟ هذا فرق بين الاثنين، فرق بين واحد يقول انت مخاطبا، لان هو لو قال انت طالق من غير شرط هيقع في الحال، فيبقى اعتبر وقع، بس ايه؟ لا يترتب عليه احكامه الا مع الشرط، مع الشرط لا يترتب عليه احكامه، يبقى كانه طلق بس اجله. واحد يقول لي طب لو حب يرجع فيه، لو اراد ان يرجع فيه يبقى وقع طلاق، مفيش حاجه اسمها ان انت تخرج طلاقا ثم تلحقه، فاهم؟ يقول لك انا كنت مانعها تروح لامها، والا انت طالق رحت لامك، بس عايز تروح لامها دلوقتي، تقول له خلاص خليها تروح لامها تبقى طلق. المخرج ما تبقى عشان تمنع الطلقة تمنع الشرط، فهم؟ فهموا لا، زي ما الواحد قال لمراته انت طالق في الحال، ازاي نحسها؟ حسب بقى اذا كان طلاق رجعي، اذا كان الاولى او الثانية رجح وتحسب طلق، ما حدش يقول ايه خلاص انا لحسة الطلقة دي وخلاص، مش دي احكام في الشرع. والمشروط ايضا، المشروط ايضا ممكن ان يكون من اللفظ المحتمل، فاهم؟ لو رحت لامك ما تلزمنيش، لو رحت لامك انت حرام عليا، لو رحت لامك، فاهم؟ فيبقى ايه؟ ها محتاج بقى نية، لازم نية، ده لازم فيه نية، لازم فيه نية، لانه هو اصلا محتمل، هو لو معلقوش بشرط ماله مفتقر لنية، فكيف وقد علقه بشرط؟ فإن قال أنا أقصد أي أمر غير الطلاق، أقصد تهديد دفع حجز إلى قصر، لا يقع به طلاق، وكفارته كل الأشياء وكل الأيمان أو كل ما يجري مجرى الأيمان من الطلاق، لأنه في استعمال ألفاظ المسلمين، في الواقع في ألفاظ المسلمين واستعماله المسلمون في موضع اليمين، فالتحلل منه بكفارة يمين، التحلل منه بكفارة يمين، بحيث أنه إيه؟ لو كان يقع بطلاق يبقى يقع بطلاق، سواء بقى أول ثاني ثالث، والأول له رجعة خلال العدة، والثاني له رجعة خلال العدة، والثالث لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، فهم؟ حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان يقع بطلاق يبقى ايه؟ يبقى تعامله مع احكام الايه؟ الطلاق، اللي هو تربص بالعدة، إذا كان حيمضي يمضي، إذا كان حيراجع يراجع، إن كان طلاق رجعي. طب وما لا يتعلق به طلاق؟ اللي هو ما حصلش به طلاق مما يحتاج القصد. ما هو إحنا قلنا فيه أشياء ما تحتاجش قصد، وأشياء تحتاج لقصد. إذا كان مما يحتاج فيه لقصد، ولم يقصد به طلاق، في التحلل منه، أيوة بالاستغفار، لأنه طبعاً أقسم أو استعمل في الأيمان ما لا يجوز أن يستعمله، لأن معاملة المسلمين يقول لها بالله عليك أو أقسمت عليك بالله ألا تفعلي، فهو عشان عاجز عن هذا الأسلوب فيروح عامل إيه؟ علي الطلاق منك، أو تبقى حرام علي، أو تبقى طالق، أو إلى آخره. فاستعمل هذا فيما يستعمل فيه اليمين، استعمل العبارة دي بالمعنى ده فيما يستعمل فيه إيه؟ اللي هو ايه اليمين؟ اللي هو والله ما تعمل، او والله لا تعمل، او ما شاء، فهم؟ فهمين؟ اللي هو يمين الكفارة، اللي هو يمين الكفارة معروف، اللي هو اليمين اللي هو لدفع او لحجز، فهم؟ يمين الكفارة هو لدفع او لحجز، وبالتالي تقع في الكفارة لانه اما يكون حصل او حلف فيه، فتلزم فيه كفارة اليمين، فهم؟ ليه؟ لانه هو جرى مجرى اليمين. انت ممكن تقول لي هو لما واحد يقول تكون طالق او كذا او كذا، فين وفين ده؟ هو قال اقسم بالطلاق؟ لا، ده ما اسمه قسم بالطلاق، ده اسمه صيغه تطليق جرت مجرى اليمين. يعني ايه جرت مجرى اليمين؟ يعني اتحطت في المكان بالظبط بتاع ايه؟ بتاع اليمين، فاهم؟ انا مش عايز اروح لامها، فانا بقول والله ما انت راح لامك فاهم وعارف ان هي طلعت لسانها اروح قايل ايه ها تكوني طالق او عليا الطلاق. فاستبدلت بدل ما اقول والله اللي هو الايمان الشرعيه جعلت ذلك في فده اللي سمى العلماء يجري مجرى اليمين وقفت جاءت الفتوى فيه من السلف والخلف بان عليه كفاره ايه يمين. بس عشان تفهم كفاره اليمين جايه متعلقه بايه متعلقه بحاجتين ان ده استعمل فيما يستعمل فيه اليمين ها وان ده مما جرى في الفاظ المسلمين لازال المسلمين من زمن السلف وهم برضو بايه بيستعملوا الطلاق في مثل ذلك. وعشان كده زي ما قال ابن تيميه ان هذا مما يجري في الفاظ المسلمين ومما استعمله المسلمين ها في مجرى اليمين عشان كده جعل فيه الكفار فاهم ولا لا. لكن محدش يقول ايه يعني معنى ذلك ان انا لما اقول لواحد اقطع ذراعي اكون يهودي اكون نصراني فاهم لا اكفر بمله الاسلام من تراح بيت امك او ما شابه لا ده بقى دي كارثه ده موضوع فيه خراب لانه ممكن يعود الاسلام كما كان كما في الحديث. وان كان قصد باليمين فالعلماء في ذلك منهم من قال هو يمين باطل اصلا ولا يتعلق به احكام منهم من قال هو يلزمه التوبه وفيه ايضا كفاره اليمين فهم ده موضوع ثاني. نعم الرجوع في الاله قبل مدته التحلل منه بايه شؤون ده لكن لو انا قلت مثلا شهرين وقعدت لغايه شهرين لان الرسول ما كفرش في الائه لانه امضى الى الشهر. تكون زانية عند نفسها ليس عنده هو ما ليش يعني اذا كان طلاق ثالث زانية استغفر الله زانية دي فيما يتعلق بطلاق ثالث. اما اذا كان طلاق رجعي فيبقى وقع طلاق وطبعا هو هيعملها معاملة الزوجة يبقى كأنه رجعها لكن يبقى خالف في ان في طلقة وقعت بإذنه لان ده اللي بيسموه الطلاق بإذن المرأة ده اللي بيسموه ايه والسلف كانوا يقولوا احمق من جعل طلاق من جعل الطلاق بإذن المرأة يعني ايه يعني انت راجل اهبل لما تقول لها لو مش عارف روحت كذا تبقى طالق يبقى هي ساعة ما تحب تتطلق تروح ايه عاملة كده فتلاقي واحدة في مشكلة قالت لها يا بنتي انا حالف يمين يا بنتي حرام عليك يا بنتي قالت له مش انت الوقت طيب انا هوريك بقى هوريك مين الارجل قالت له كده وراح واخد الخمار وقالت له مش انت قايل ما تروحش لامك انا رايح لام دلوقتي فيبقى اعتبر مين اللي وقع الطلاق هي طلقته فنسال الله العافيه والسلامه. ما انتوا عارفين طبعا ان يعني الموضوع محتاج يعني ان انت تبقى ما تعملش اسد لان انت وبتكون النتيجة في الآخر مش أسد لحاجة تانية خالص بعيد عن الأسد حاجة قد كده صغيرة سودة بديل فما تعملش في الحاجات دي أسد لأن احنا معانا جيل محتاج يعني مصامير مش محتاج يعني خلاص الموضوع خلص. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع طلق ورجوع وآل إلى أن مؤقتا بشهر ولم يظاهر أبدا وإن حكى بعض أهل السير أنه ظاهر طبعا في يعني ظاهر اللي هو التحريم كان أم وأب من الذين يظهرون من إيه من نسائهم ما هن أمهاتهم دي مهمة كده. إن أنت ما تيجي تقول أنت كده مش أمك فليس كده تخلص الأنساب وتجعلها في مكان أمك وده مش تشريع. طب أنت قولها أنت حرام عليك كامرأة ما هو ده مفهوم لكن كظاهر مثلا من باب التشديد في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في هذا المنكر اللي هو ايه المظاهر او في هذا الامر الذي لا صح والذي شدد الشرع في الكفار عليه فهم. طيب هنا في مسألة بس اذكرها برضو لانه لو ظاهرت المرأة هل يقع ظهر؟ الصحيح لا يقع وان كان وان قل البعض وانا بعتبر ده شذوذ لمن قال بذلك انها يقع الظهر يعني لو قلت انت على زي ابويا ما هو هتقول له كده هتقول له زي امي زي ابوي هتقول له زي امي فلا يقع ظهر. سئل احمد عن المراه تظاهر من زوجها قال هذا لغو هذا ايه لغو فليه لان هذا شان ملك المراه وملك البضع واستحلاله والمنع منه والتخلص منه لا ليس هذا الا باذن الرجل، ولم يظاهر ابدا صلى الله عليه وسلم. واخطأ من قال انه ظاهر خطأ عظيما، يعني من رأى من اهل السير ان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر من نسائه هذا خطأ عظيم. وانما ذكرته هنا يعني بقول هو بيقول يعني ان انا بقول انه ما ظهرش وكذا تنبيها على قبح خطأ، على قبح خطأ من قال انه ظاهر ونسبته الى ما برأه الله منه. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع ازواجه حسن المعاشرة، احسن ما كان من زوج في الدنيا هو النبي عليه الصلاة والسلام، احسن ما كان من زوج في الدنيا، ولا اقول في الامة، في الدنيا ما كان من نبيه صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق، كان حسن المعاشرة وحسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وكان يسرب الى عائشة بنات الانصار يلعبن معه. في الحديث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت 6 سنين وبنى بها بنت 9، تزوجها بنت 6 سنين وبنى بها بنت 9 وبنى بها بنت 9 رضي الله عنه. وكانت في بيته هذه المدة، كانت في بيته هذه المدة فهم، لكن لم يبني بها، وكانت وهي طبعا 6 سنين طفلة فهم، فكانت في بيته طفلة. وده استدل به من زوجوا زواج الأطفال، استدل به من زوجوا زواج الأطفال على خلاف هل الأطفال فيما بينهم يتزوجوا أم البالغ مع الطفل. يعني لو بطفلة عن 6 سنين وطفل عن 6 سنين يصح زواجهم، ولا لابد يكون بالغ مع طفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالغا فهم، لكنه تزوج عائشة رضي الله عنها بنت 6. والبعض بيمنع من زواج الأطفال وبيقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن يصح زواج الأطفال إذا ميزوا، إذا ميزوا يعني في يعرف يعني زواج، كلمة زواج حتى لو من غير أبعادها ومن غير كل ما يتعلق بكمالها إنما يصح. فلو مثلا الناس حتى كده وقال والله احنا جوزنا الواد البنت دي وخلاص موافقين ودي مراته وكده، يصح ويقع بذلك الزواج وان لم يتعلق به بناء ولا اتيان وما شابه. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه بنت 6 وبنى بها بنت 9 سنين. طبعا في الفتره دي كانت عائشه رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعب في بيته، وكان من حسن خلقه ومعاشرته لها وفي عشره وليس في زواج، يعتبر كل نص منه حسن عشرة فهم. كان يسرب يعني يأتي بالبنات أسرابا أسرابا، 3-4 كده خشوا يلعبوا مع عائشة رضي الله عنها فهم، ويأذن بذلك تأنيسا لها وحسن إواء لها رضي الله عنها. كان يسرب، يسرب من الايه، من السرب، السرب اللي هو الجماعة عدد كده بسيط، مش يسرب يعني من وراه من ورا ظهره من غير ما يشوفهم. كان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معه. وكان إذا هويت شيئا لا محظور فيه تبعها عليه، لو أحبت شيء ما فيش محظور فيه ما كانش لك فيه شيء عيب، خلي عندك دم انت في بيت النبوة، زي ما انت مثلا لو وقت زوجتك قالت لك عايزين نروح من نزور مش عارفين نتمشى شوية، اقول لها ماشي وقت ايه دي فتمنع حي ما يمكن ان يهوى مما هو خير فهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنيطت به كل مصالح الأمة وليس هناك مخلوق تحمل ما تحمله محمد صلى الله عليه وسلم فهم، يعني ما كانش فاضي، ما كانش يعني انت راجل مشغول اللي راجل اللي مش فاضي اللي مش قادر تبص وراك، وإنما ليس هناك مخلوق حمل ما حمله محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت لته عائشة شيئا لا محظور فيه، لا محظور فيه إلا تبعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء أخذه وفوضع فمه في موضع فمها وشرب، من التأليف وإظهار الحب والتقدير. وشو بقى مين اللي بيعمل مع مين؟ في الغالب أنت وزوجتك أقران، يعني في الغالب أنت وزوجتك أقران، إلا إذا كانت المرأة شايفة نفسها عليك شوية فهي حاسة إن هي فوق وأنت تحت. لكن شوف مين الزوج ومين الزوج، الزوجة طفلة والزوج خير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام، كل الناس تتمنى حبه، كل الناس تتمنى ان تكون خدم له فهم، ومع ذلك يلاطف هذه الملاطفة. انت وزوجتك اقران، يعني مش هنقول يعني ان انت فين وهي فين، ومع ذلك ممكن تبقى مش عايز تاكل معاها، مش عايز تعمل كذا، لو حصل اي شيء تبقى انت حاسب انفة وانت مش عارف ايه فيك ايه، وانت مش مستوايا، وانا ما كنتش اتجوز واحدة زيك، انا كان مش عارف ايه، وكبر وتمطع واشياء تورث الغل في الصدور وتورث القسوة في القلوب وترتب عليها تجافي في الطبع وفي الميل. لكن شوف كان اذا شربت كأنه يقول لها بلسان الحال انا اتمنى ان اشرب من موطن شربك واطلب ذلك. طبعا ده اعلام شانها صح ولا لا، وتأليف لقلبها صح، وتطيب لخاطرها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان اذا تعرقت عرقا، والعرق هو قطعة اللحم على العظم، مصورة اللي عليها لحم او الريش اللي عليها لحم او قطعة العظم اللي عليها لحم تسمى ايه؟ عرق. والعرق يقال للحم القليل على العظم، يعني مش اللحم الكثير، لما اللحم بيتاخد بيفضل في العظم حاجات ملزوقة بسيطة كده اللي تبقى لازقة في العظم مباشرة، ده يسمى عرق. وكانت اذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم اخذه فوضع فمه موضع فمها. يعني شوف هي طبعا العظمية دي هيبقى عليها لحم ايه؟ قليل، فتاكل منه هيبقى ايه؟ اقل، فاهم؟ كان يأخذ هذه العظمة التي عليها ما بقي مما أكلته عائشة رضي الله عنها فيضع فمه على فمها ويأكل منه صلى الله عليه وسلم. هنا في طرفة حديثية أذكرها، يعني الواحد لما يتخيل إن يتذكرها يحس بمدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وألفته. كانت عائشة رضي الله عنها حليفة للبخاري تتعرق عرقا فأخذه منها صلى الله عليه وسلم فوضع فمه موضع فمها وأكل منه، ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا فخر عليه السلام. شوف هنا امتى قال أنا سيد ولد آدم؟ وهو في قمة التواضع والتأليف لأهله، فاهمين؟ يعني دي حقيقة لأنه ينطق عن الهوى وكلامه شرع. ففي المكان ده والموضع ده يقول ايه؟ ادي الشخص وادي الفعل، ادي الشخص وادي الفعل، ويقول هذا الكلام في وقت هذا الفعل. ياخذ منها العظم، بقايا العظم او العظم عليه بقية لحم بعدما اكلته عائشة رضي الله عنها، فيضع فمه على فمها فمه على موضع فمها رضي الله عنها، ها؟ ويقول انا سيد ولد ادم يوم القيامة ونفخ، وذكر حديث الشفاعة، فهم؟ فشوف خد بالك من ايه، متى يقول انا سيد ولد ادم في هذا الموقف. طبعا الموقف لا، لما يكون مثلا واقف على رأس الناس اجتماع الامة او في مقام فيه ارتفاع وعلو يليق بشأنه صلى الله عليه وسلم، انما في موطن تأليف الاهل، وكأنه يقول للدنيا لا تظن اني فعلت ذلك عن ايه، عن قلة، عن قلة او ضعف، انما عن حسن خلق وتواضع. ممكن هو سيد ولد آدم وبيعمل كده، الواحد مننا يعني نسأل الله عليه السلام، ده الواحد عايز حفرة يكون بير يعدي ينزل ما يطلعش تاني من كتر سوء الخلق الذي صار سمتا لنا. نسأل أن يعافينا وأن يصلح أخلاقنا وأن يحسن نفوسنا وأن يرزقنا التواضع الوجيه الكريم سبحانه وتعالى. وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. طيب عندما تسمع كده، طبعا كون يضع رأسه هي أشرف رأس لمخلوق عليه الصلاة والسلام، أشرف رأس لمخلوق عليه الصلاة والسلام، ويضعها في حجرها ويقرأ القرآن وفي حجرها، فيه تمام التأليف، تمام التأليف وتمام التواد، فهم؟ وتمام التواضع وانعدام الفارق، كما لو كانت عائشة امه، فهم؟ من كثرة الود. فيضع رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها. وربما كانت حائضا، وربما كانت حائضا اعتقد ان ابن القيم يذكر هذه إشعار إلى من ذهب من الشيعة وغيرهم إلى أن الحائض لا يأتي لا يمسها الرجل، لا يمسها الرجل لا بمتعتب ولا بغيره، وده خلاف الهدي. فهمت؟ وأيضا نقضا لما كانت عليه الجاهلية قبل بعثة الإسلام من أن المرأة إذا حاضت أخرجت خارج الدار أو الخيمة، فهم؟ حتى تطفر، تبقى عاملة زي ما يكون كلب جربان يطلع مرة لحد ما إيه يتنظف. وده من الجاهلية أنهم كانوا يعني لا يؤكلون المرأة الحائض ولا يشربونها ولا يجالسونها ولا تنام في الدار الذي ينام فيه الرجال، فترة كذا. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هديا في ذلك هو أنه كان يجالس الحائض ويؤكلها ويباشرها، أن يستمتع بها دون الفرج دون موطن الولد، فهم؟ وهي حائض، حتى يعلم الناس ويعلم المسلمين ويعلم الدنيا أن الحائض ليس فيها ما يمنع إلا ما أمر الله باعتزاله، فاعتزلوا النساء في المحيض. وحتى لا يكون كما ذهب الشيعة بالآية برضه، لأن الآية فاعتزلوا إيه النساء، فهم؟ مش فاعتزلوا خروج النساء في المحيض، لا، فاعتزلوا النساء. فهذا من ألفاظ الكل الذي يراد بها البعض، هذا من ألفاظ الكل فاعتزلوا النساء، والمراد بعض موطن واحد فقط جزء منها، وإن كانت الآية فيها إيه لفظ الكل فاعتزلوا النساء، فلذلك فهم البعض جهلا. طب الفهم الثاني ده جاء منين؟ جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم، فعلم أن موطن العدل هو موطن وجود الحيض، فهم؟ لأنه هو محل الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء. طيب إذا إيه؟ سؤال متعلق بالمحيض، يبقى الاعتزال متعلق بموطن المحيض من ذا الحيث الفهم، يسموه إشارة النص، فهم؟ إشارة النص مش مفهومه. لكن اللي أكد المعنى ولا أثبت الحكم تماما إنه ده من باب ألفاظ الكل اللي المرأة ككل النساء ورد به البعض اللي هو موطن الحيض، هديه وفعله صلى الله عليه وسلم وسنته، وده اللي بيسموه تخصيص السنة للإيه؟ للقرآن، للقرآن، فهم؟ فعرف إن المقصود الموضع خصص هذا بالإيه؟ بالسنة. وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتذر ثم يباشرها، يعني المرأة الحائض قد لا يستغني عنها زوجها، والمرأة للرجل له فيها منافع، فهم؟ على رأسها الإتيان في الموطن، فهذه المنافع التي دون الإتيان في الموطن يستمتع بها الرجل ويطلبها ويرجوها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء من نسائه وغيرها من نسائه رضي الله عنهن أن إن كانت حائض أن تأتذر، تجعل إزارا على موطن الفرج، فهم؟ تلبس بحيث أن يبقى ما فيش كشف للموطن، ثم يستمتع بها. ومعنى يباشر يعني يجعل البشرة على البشرة، يجعل البشرة على البشرة، فسميت مباشرة من ذلك، وهو وجه استمتاع وليس وجه ملاقاة أو نوم، فهم؟ أو مصافحة، إنما هو وجه استمتاع. وكان يأمرها وهي حائض فتتذر ثم يباشرها، والمباشرة للحائض لا يقرب من الفرج إنما يكون بعيدا، ولذلك حرم كثير من العلماء من السرة إلى الركبة على الحائض لزوجها، حرم ذلك منها على زوجها. وإن كانت النصوص وفعله صلى الله عليه وسلم لا تدل على ذلك وأنه يتجوز كلها إلا موطن الولد، إلا أنه ينبغي على العبد إن أراد السلامة أن لا يقرب، لئلا تغلب نفسه، تغلب شهوته، أو يضعف، أو يكون قليل الملك لإربه، تحكم في رغبته يعني، في الواقع، ودي مسألة وقعت، وانا بقول الكلام ده لأسئلة كثير من الإخوان وقعوا حتى في رمضان، ها، نتيجة مش لجهله بالحكم او لعدم علمه بالأمر، انما لانه ايوه بالضبط. وكان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم، كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل عائشة، طبعا مش عائشة فقط، لكن هو اكثر هذه الامور نقلت في حق عائشة لانها اولا نقلتها عائشة، ولانها كانت تحبه صلى الله عليه وسلم، ولانها كانت اكثر النساء حديثا عنه، اكثر النساء حديثا ونقلا كانت عائشة. وده طبعا جاء في الحديث، في الحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وده معناه أنه كان يقبل ويباشر غير مباشرة الشهوة، إن مباشرة التأليف ومباشرة التوالي، فهم؟ كما يأخذ الرجل ابنته، أم كما يأخذ المسافر امرأته إذا جاء من سفر فيضمها ويقبلها شوقا وترحابا، وليس عن نزو، وليس عن نزو. لذلك تقول كان يقبل ويباشر، بالرغم من التقبيل والمباشرة عن نزو تفسد الصيام، إما تبطله وإما تنقصه بحسب ما ترتب عليه، فهم؟ ومعروف إن الشهوة ومقدماتها ممنوعة في الصيام، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أو يرفث لغتان صحتان، وهو كل ما كان من مقدمات الإتيان، فهم؟ فيبقى ما ينفعش في الصيام مباشرة وتقبيل، أي لا تصلح إن كانت ممن لا يملك إربة. أما شوف هي بتعلف فبتقول وكان مع التقبيل في الصيام والمباشرة في الصيام، إلا إنه بص لشخصه عشان تفهموا المسألة، فهم؟ وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس ما أقرب حاجة، الإرب يعني الحاجة هو الميل، فهم؟ ومنه قوله إيه غير أولي الإربة، اللي هم غير إيه أولي حاجة إلى النساء، فكان صلى الله عليه وسلم أملك لإربه، فبالتالي تقع منه المباشرة والصيام والتقبيل في الصيام لما لا يفسد صياما. وكان من نصفه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب، سواء مع نفسه أو مع نفسها، اللعب ده ممكن يكون مسابقة جري، فهم؟ ممكن يكون نوع ملاعبة مصارعة بين الرجل ومرأته مما يورث الود، فهم؟ مش مصارعة ضرب، مش مصارعة خمسة أكتاف، فهم؟ لأن طبعا أنت يعني ربنا يورثنا حسن الخلق ويعلمنا كيف نلاطف أهلنا ونحسن عشرتهم، لأن ده دين، ده دين، وشيء مفقود فيحنى همومنا وأحوالنا وسوء تربيتنا وقلة إيماننا بتجعل منا مفرزة غير صحيحة أو مفرزة سيئة في كثير من الأحيان إلا من رحم الله، لكن ده لا يمنع المجاهدة ولا يمنع الأخذ بما أسباب الخير، لا يمنع ذلك أبدا. مش اسم إيه إن أنت ما تضعفش أمام المطلب العالي، بل دايما تجاهد نفسك في حسن المطلب عسى أن تصيب، وإن لم تصبه كله فألك تصيب بعضه، ومن أصاب بعض الخير أصاب خيرا، ومن أصاب بعض الخير أصاب إيه خيرا. مش شرط ان انت هتبقى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا دي مش عايز اقول يعني ولا المعجزات الا ان شاء الله، لكن ده شأن على سبيل الهداية، على سبيل التعليم، على سبيل الامامة، لكن ده ما يمنعكش ان انت تأتم وتهتدي بما جعله الله هدى، فهم؟ فربما مكنها من حسن الخلق والتواضع والملاطفة، ربما مكنها من اللعب. طبعا اللعب مش معناه ان يبقى صراخ وصوت عالي وافعال ممجوجة، لا، انما ملاعبة تورث الود، ملاعبة تورث الود. ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده. وده من باب أن ييسر أو يسهل الرجل لامرأته في رؤية ما يمكن أن يكون لهوا أو تسليا دون فتنة أو مفسدة، على أن يكون ذلك في حضرته وبإذنه وفي ظل ضوابط الشرع. وفي ظل ضوابط الشرع، يعني لو مثلا في مهرجان ولا في عروسة في الزف ولا في مش عارف حاجة معينة كده ناس تحب تنظر عليها أو ناس تحب تتفرج عليها وزوجك تقول لك أنا عايز أبص، تروح مديها أنت أي بوكس تخشها تقول لها تبص على إيه؟ أمال الأخت إزاي وحاجة؟ أنا جيت مصيبة لنفسي أنا جيت، وتعمل بقى أنت إيه كأنك أنت، وبعد ما تضربها تروح أنت تبص الناس تتفرج أنت. لكن إحنا أبطال وأشاوس على أهل، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريها الحبشة وهم يلعبون، والحبشة دول رجالة فهم؟ وهم يلعبون فهم؟ فكان لأنه الناظرة تقية، ونظر لأن شيء تستهوي النفس النظر إليه بيحدث قلة، ما بيحدث كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، ففهم؟ مش هقعد أنا في البلكونة كل يوم الصبح أشوف أنا رايح المدرسة، لا ده أمر عارض بتستهوي النفس النظر إليه، لا بأس إنك يمكن أن تأذن فيه في حضرتك بحيث لا ترى المرأة، ترى ولا ترى، ترى ولا ترى، فهم؟ فوقف في قوة وجعلت تنظر من فوق منكبه، حيث تبقى شايفة ومحدش شايفة، فهم؟ ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، سابقها، شوف شوف مدى اللطف، شوف مدى اللطف، وشوف مدى الود، وشوف مدى إذابة الفوارق. لو تعاملها من مقامه لا يمكن يعملها كده، صح لا؟ لو عملها من مكانه لا يمكن يعملها كده، لكن هو عملها كزوج فأذاب كل الفوارق وجعل بينهما الود. سابقها يعني مين يجري في السفر في مكان، يعني فرصة ان ايه يجري، بحيث ان ايه طبعا المسابقة دي لما انت تسابق زوجتك ايه الاثر النفسي اللي ممكن يكون موجود، الا انها تشعر بمدى التواد ومدى القرب الشديد ومدى شبه المقارنة والمساواة، وان كان ده مش صحيح، لكن القرب ده بيحس بايه، يشعرها بشأن كبير في الحب، تحس انه بقى ايه تباري. لا مانع ان انت تباري امرأتك في اي مباريات مباحة، مباريات مباحة، مش مباريات مباحة يعني كوتشينة ولا طاولة ولا لا، انما اي مباراة مباحة، مسابقة، كلام، حل فوازير، مش عارف كلام كذا، حتى لو كان في فرصة للسبق والجري. واحد كان بيلعب مراته ريست كسر دراعها، كل واحد منكم يلعب مراته ريست، كل واحد منكم، عشان يخلاش تتكلم بعد كده. وبعدين يقولك من النبي صلى الله عليه وسلم لعب عائشة، لكن انتوا في التطبيق حاجة لوحدكم، يعني كده خط لوحده ياخد المسألة ويطبق ايه بطريقته. تيجي تقول لواحد انت عامل في مراتك كده ليه، مكبس رجليها وعينيها ورمة هتعمل، يقول لك اضربوهن اضربوهن. فكل واحد دي طريقة في النص، وده من قلة التقوى، ودي من علامات النفاق، انك تاخد الحاجة على مزاجك انت، وساعة واحد يجي يلزمك بيها برضو على مزاجه تقول له لا، شوف دليل النص، شوف السلف قالوا ايه، ده على عشان حاجه انت ايه هيبقى فيها على قفاك انت، فطبعا ايه لازم تيجي تكون مساله. وسابقها في السفر على الاقدام مرتين، مش على الدبه، على الاقدام يعني مش فوق الجمل، انما وتدافع في خروجهم من المنزل مره، وكان اذا اراد سفرا اقرع بين النساء. يعني الجزئيه دي طبعا جزئيه بسيطه فيما يتعلق بعرض بعض هديه في حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم على الإجمال، يعني هو ذكر هنا إجمالات متعلقة بذلك. أيضا من هديه في ذلك في حسن المعاشرة صلى الله عليه وسلم، إذا أراد سفرا كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، عشان ما يبقاش فيه تفضيل. وده من مسلك العدل، من مسلك العدل يقرع فهم قرعة، يعمل قرعة يقرع يعني يعمل قرعة، بحيث ان ايه يبقى بقدر ربنا السيرة فلانة، ما يبقاش عن هوى منه لانه ما عندوش هوى ولا عن رغبة فيها، فهم؟ يقال اختارها لحبه لها، فهم؟ فكان اذا اراد السفر طبعا هتبقى نصيبها. ليه؟ لان من خرجت معه مسافة السفر لا تعوض غيرهن، لا تعوض الاخريات بليالي السفر، واخدين بالكم؟ قال كحال المرض مثلا، فهو لو خرج سفر شهر وكانت معه احدى نسائه يبقى اذا هي فاتت به ايه؟ شهرا، فاتت به شهرا، هل سيعود ويعود كل واحدة؟ لا. فبالتالي عشان ما تبقاش اختيار كان يقرع حتى يكون قدر من الله سبحانه وتعالى. أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئا، ولم يقض للبواقي شيئا. فإلى هذا ذهب الجمهور، وكذلك في المرض زي ما بينت. وكان يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صح؟ وده معناه إن العبد يكون من خير الأمة إذا انتصر على نفسه في مواطن القدرة. فإذا كانت له خيرية في الأهل فهذا يعني أنه مع غير الأهل أخير، يعني اللي هو بيحاول بقدر الإمكان يصبر ويبذل المعروف ويحسن مع قدرتي على الإساءة ومع قدرتي على الضرب ومع قدرتي على البطش ومع قدرتي على أن يمنع، لأنه أقدر شيء للرجل أهله، صح؟ فأنا ممسك ابني أضربه ومراتي هزقها ومش عارف أحرمهم ويتلموا حاجة ما تبخلهم شيء أقدر. لو جه واحد بقى جاري وله عندي حق وجه قال لي هات، مش هبقى قادر على المنع كما كقدرتي مع الأهل، مش كده ليه؟ فيبقى إيه؟ لو أن هذا الرجل كان مع أهله الذي هو قادر عليهم بما أقدره ربه، لو أنه بقدرتي عليهم كان أحسن وأبذل الخير، فهم؟ وكان معهم على خير حال، فهو مع بقية الأمة أخير. طبعا أخير مش صح، مش في اللغة مش كده، لكن مع بقيتهم فيها إيه؟ كان يبذل الخير، فهم؟ كان يبذل الخير. عشان كده قال خيركم، لأن ده موطن قدرة. وزي ما العلماء بيقولوا، يمكن في كلام ذكره الشوكاني في الأوصاف التعليق على هذا الحديث، وقول الخوص بالنساء أيضا قال صلى الله عليه وسلم هو في باب حسن العشرة، قال فإن الرجل قد يبسط الوجه لإخوانه خارج البيت ويتكلم معهم بلين الكلام ولطيف المنطق، ثم إذا أتى أهله كان عبوسا ينهرهم ويقصو عليهم ولا يكون لهم من اللين الذي كان خارج البيت. ده معنى الكلام، مش نفسه، ده معنى الكلام عشان محدش يعتبر عن نفسه. الشاهد ان احنا بنرى ذلك فعلا حتى من انفسنا، وده ممكن يكون موجود فينا، ان الانسان ممكن يبقى خارج بيته بيتلطف ويتجمل في الكلام ويبش وجهه ويلين اللفظ ويتخير العبارات التي تدخل السرور على محدثه وعلى ملاقيه، ويأتي البيت فيكون ايه؟ مفيش غير العبوس، او زي ما احنا بنسميه التكشير، وان كان التكشير معناه الابتسام، كان ده لفظ مشترك بيطلق على الاثنين، فاهم؟ مفيش غير العبوس وتمعر الوجه والالفاظ الشديده والشخط والنطش، وممكن الامر يوصل للشتم والسب وما شابه. طبعا ده معناه ان ده مش خيره، مش خير الناس، او مش من خير الامه، فهم؟ فلأنه جعل المعيار خيركم خيركم لأهلي، عندما يصدر منك الخير وعندما يفرز منك الخير، افهم، عندما يصدر منك الخير ويفرز منك الخير وأنت قادر على غيره، فهم؟ ففي المقام الآخر إيه؟ هيكون أولى، لأن أنت بتفرز للآخرين خشية يسيء بك الظن، يطعنوا فيك، يسبوك، يقابلوا إساءتك بإساءة أشد وإلى آخره، فبتتجمل. لكن لما يكون الموقف بذلا باختيارك
يبقى ده دليل حسن مسلكك ونتيجة خيرية فيك، لان ده كان خيرا مبذولا باختيارك. وربما مد يده الى بعض نسائه في حضرة باقيهن من الألفة. في الحديث عند مسلم عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9. يعني لما يروح للأولى يرجع لها بعد كام؟ بعد 9 ليالي، فهم 9 يقسم بينهن. فكان يجتمعن كل ليلة، ده مش معناه ان هم ما كانوش بيشوفوه 9 ليالي، وكان لا يبيت عند الواحدة الا بعد 9 ليالي، يعني كل واحدة تيجي لورتها بعد 9. لكن هل ده معناه ان هم كن رضي الله عنهن لا يرينه الا بعد الا في 9؟ لا، كنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، اللي هو في ايه؟ في ليلة في بيت من لها النوبة. فكان في بيت عائشة في مرة من المرات، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبت أو حتى استخبت، يعني أيوة من الاستخاب. وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج رسول الله الى الصلاة واحث في افواههن التراب. فخرج النبي، كان ابو بكر رجل حديد رضي الله عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل بي. يعني ايه دلوقتي هيروح يصلي وهيجي ابو بكر يجي من وراي ايه يعمل فيا اللي يعمله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاها ابو بكر فقال لها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا؟ انهم اجتمعوا يعني ببيته، وايه ولما هو مد يعني حط يده مثلا على راس او على كتف زينب احدى زوجاته فقالت له هذه زينب، يعني دي مش ايه، لا دي مش عائشه، دي زينب انا جنبك اهو، فاهم انت؟ والحديث عند مسلم في كتاب الرضاعة. وتسعى عليه الحديث، هذا الحديث كان فيما يتعلق بآخر شأنه صلى الله عليه وسلم، يعني مات عنهن. عشان كده في الحديث لما بيقول في شرح 9 نسوة فهن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم. من هم بقى؟ عائشة رضي الله عنهم وعنهن، وحفصة، وسودة، وزينب، وزينب بنت جحش، وام سلمه، وام حبيبه اللي هي بنت ابي سفيان، وميمونه، وجويريه، وصفيه رضي الله عنها، صفيه بنت جفين اللي اهلها كانوا من اليهود. ويقال نسوه، ونسوه بكف النون وضمها، لغتان افصح واشهر، وبه جاء القران العزيز. وقال نسوه في المدينه، وقال نسوه، فممكن يقال 9 نسوة او نسوة، نسوة أو نسوة. وأما مد يده إلى زينب في الحديث قول عائشة هذه زينب، فقيل إن لم يكن عمدا بل ضمها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح. وقيل كان مثل هذا برضاهن، يعني بعضهم قال إنه لعله ضمها عائشة فقالت هذه زينب لأنه كان الليل، أو لأنه كان بيفعل هذا تأليف حتى يشغل، لان طبعا كل واحدة منهم لسه 9 ليالي حتى يعود اليها، فمن باب اظهار الود وانه ليس لا تستأثر به صاحبة الليلة، لا تستأثر به، بل من الجميع يؤلف بينهن ويجعلهن يتراضين فيما بينهن. ده فيما يتعلق به بانه وربما زي ما هو بيقول في الكتاب، بيقول وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. وكان إذا صلى العصر صلى الله عليه وسلم دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن. ومعنى دنا منهن مش الإتيان، إنما دنا منهن يعني جلس معها
كان قريب منها، جلسها على فراشها وسألها عن أحوالها وعن حاجاتها من باب التأليف. يفعل هذا في كل النساء، ودي الأثر لا صحيح، وبيجاب عليه على ما قاله الملكية من أنه لا يجوز للرجل أن يأتي غير صاحبة النوبة في نوبة غيرها. يعني ما يكون الواحد الليلة النهاردة عنده أكثر من زوجة، وهذه الليلة حق زينب، فلا يجوز له أن يذهب إلى عائشة في ليلة زينب. لا، إن هذا الكلام يدفع هذا المنع. فهو كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه، طبعا نعم أن يدفع كل منهن رضي الله عنهن، ده مش معناه أن كلهم ليتهم لله، إنما ده معناه أنه هو كان يتفقد أحوالهن من باب حسن العشرة والنظر في مطالبهن وتأليفهن وإدخال الود والسرور عليهن، لأنهن كن يسر، كن يفرحن ويسررن ويتمتعن، ويدخل الود على نفوسهن برؤيته صلى الله عليه وسلم. فدل منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة، يفتح المبيت يروح لمين؟ لصاحبة النوبة. فخصها بالليل، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم. يعني ايه؟ يعني مثلا اذا ذهب الى امرأة وكان خروجه من عندها في الفجر او في الظهر او في العصر مثلا، يبقاش عند واحدة يخرج الفجر وعند واحدة يخرج بالليل، فهم؟ فيبقى دي ايه؟ اخذت في القسم اكثر من هذه، بل كان لا يفضل صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم الا كان يطوف علينا جميعا، وقل يوم الا كان يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. طبعا ده ممكن يكون عايزين نقول ده معارض للحديث اللي هو كان يطوف عن نسائه، ربما طفع ساعة من ليل او نهار، مفيش معارضة، لكن ذلك بتحكي على العهد، مش بتحكي على ما يقع احيانا، بتحكي على العهد، فهم؟ فيبنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. في الحديث أخرجه أبو داود في النكاح باب في القسم بين النساء، وسند حسن وتمامه. ولقد قالت سودة بنت زمع حين أثنت وسرقت، خافت يعني سرقت، خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة. فقيل ذلك، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وخبر تنازل سودة عن يومها لعائشة أخرجه البخاري ومسلم. وأزواجه التسعة هن، وذكرت أزواجه رضي الله عنه فيما يتعلق بذلك. يبقى إذن تعرف أنه كان في القسم لا يفضل بعض النساء على بعض. ومن أراد العدل وأراد أن يكون من خير الأمة أو من خير الناس أو من خير المسلمين، يسلك مسلك خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكان يقسم لثمان منهن دون التسعة. ليه؟ هو كان يقسم لتسعة، ثم بعد حين قسم لثمانية وتحته تسعة صلى الله عليه وسلم. ودي فيها القصة المشهورة المتعلقة بسودة بنت زمعة وما يتعلق بتنازلها عن يومها، اللي هو أصل تشريع الصلح بين الأزواج عند خوف الإعراض، خوف المرأة إعراض زوجها أو نشوز عنها، فهم؟ ارتفاعه أو بعده عنها وتركه لها، فهم؟ فشرع الصلح. وكان أصله ومنبت وجوده بتشريع رب العالمين هو ايه؟ ما وقع من سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، انها لما اثنت وكبرت واحست بزهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان يخشى ان يظلم، وكان لا يحب ان يفضل ولا ان يكون منه ما ليس بخير، فكان عندئذ يطلق. بحيث ان المرأة لو تحت هتبقى مظلومة وانا مش هقدر اعمل حاجة، وممكن اتجه الى ايه؟ يبقى الفراق. وكما شرع الله النكاح شرع الطلاق، خاصة عند خوف عدم إقامة حدود الله، فهم؟ وكان أقوى من الناس لحدود الله وأقوى من يقيمها هو محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فلما أحست أنه يمكن أن يعرض عنها أو أحست أنه ممكن أن يفارقها فرقت من ذلك وخافت، قالت رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائش. يبقى معناه أن هي كده ملهاش إيه؟ ملهاش مبيد، هتقعد بامرأة كله ملهاش مبيد، فاهمين؟ فاهمين ولا إيه؟ فهم؟ وتراضت بذلك لأنها أحبت أن تكون زوجة له وأن تبقى تحته. وده معناه أن المرأة لازم تفهم أمور، أنها يمكن أن تحصل من زواجها أمورا من الخير دون حق المرأة في الفراش، فهم؟ كالنفقة والانتساب، فهم؟ كالنفقة طبعا لما يقول مرأة من دي مرأة فلان، وفلان ده له مثلا في الناس قدر، او فلان له في الناس مكانة، او ذو سلطان او امير مثلا، يعني فيبقى ايه من الخير له، يبقى النفقة والانتساب والإواء. ولذلك العلماء قالوا في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قالوا الرجل ينفق المرأة إما حبا لها وإما رحمة بها أو كلاهما، فهم؟ فممكن أن يكون لا يحبها لا يميل إليها كبرت، فهم؟ ولا يحب أن يظلمها ولا يحب أن يتأسف منها ولم يعد يقبلها، فيمكن أن يمسكها بالرغم من عدم حبها رحمة به، لأنها معروفة أن المرأة بالذات عندما تكبر وعندما يتقدم بها العمر بيبقى معظم موردها المادي من جهة زوجها كسبب، يعني معظم رزقها بسبب زوجها، فملهاش إواية ملهاش سكنة ملهاش نفقة ملهاش، ها؟ فيبقى هو ده ايه، فيمسكها لذلك، يمسكها لذلك إن كان ممن يتقي الله. فسي يقول لك والله أنا زوجتي لو طلقتها هتشرط أو هيحصل كذا أو كذا، فهم؟ كسبب مش كمقادير، في المقادير هي تفرقة يغني الله كل من سعته، لكن في التكليف إما مودة وإما رحمة أو الاثنين مع بعض. فقالت يا رسول الله
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.